بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللائين الدائم وعلى أعدائهم أجمعين قيام يوم الدين. على حال كان إشكالات المرحوم الأجوبة المرحوم الخاجة سيدي تصي على إشكالات الفخر رازي. واعترض الفاضل الشارح فقال هاي طبقنا الذكاء. ثم قال وأيضا نعلم قطعا أن متى حاولنا فعل حركة فإنا لا نحاول إلا إيجاد الحركة من حيث هي حركة يعني كلية في الموضع الفلاني في الوقت الفلاني. فإرادتنا إذا تتعلق بمراد كلي لا بمراد جزئي فتكون إرادة إذن كلية لا جزئية، وذلك لا ينافي الكلية أنه في وقت معين أو في موضع معين لا ينافي الكلية، ولا نحاول الحركة المعينة من حيث هي معينة فإنها غير حاصلة من التعين التشخص الكامل إنما هو بعد الوجود. شوف طرز إشكال الفخر الرازي مبتنى على الجزء الحقيقي، بينما أصل البحث في الإرادة العقلية والإرادة كذا لا من جهة أنه لا يصدق على كثير أو يصدق على كثيرين، من جهة أنه الإضافة إلى جزء حقيقي أو عدم الإضافة إلى جزء حقيقي. مثل كذلك صاحب المحاكمات أيضا على حال سابة مع نفس التوهم اللي توهمه الفخر الرازي، ولا نحاول الحركة المعينة من حيث هي معينة فإنه غير حاصل فكيف نقصدها. وهذا الاستقراء يوجب القطع بأن المؤثر في الفعل الجزئي هو القصد الكلي، وأنه الإرادة الكلية يعني، وأنه إنما يتخصص ذلك
بأن المؤثر في الفعل الجزئي هو القصد الكلي.
نعم يعني الإرادة الكلية إيه هو القصد الكلي يعني الإرادة الكلية
أن المؤثر في الفعل الجزئي
هو القصد الكلي.
لا ما فيه
هو القصد الكلي، وأنه إنما يتخصص ذلك الجزئي بسبب تخصص المحل والوقت، وأنه إنما يتخصص ذلك الجزئي بسبب تخصص المحل والوقت. والجواب أن تعين المتحرك والمسافة والزمان يقتضي شخصية الحركة كما اعترف به، هو نفسه اعترف به.
تعين
تشخص كما اعترف به لا في ذي الكلام طبعا الفخر الرازي اعترف به، وأنه إنما يتخصص يعني يتعين ذلك الجزئي بسبب تخصص المحل والوقت كما اعترف به. وبالجملة فقوله نحاول حركة جسم معين من حيث هي حركة في الموضع الفلاني في الوقت الفلاني يشتمل على تناقض، لأنه يقول حركة جسم معين ومن حيث هي حركة كلية، خب كيف تكون كلية ما دام فرضها أنه جزء معين وفي الموضع الفلاني وفي الوقت الفلاني تناقض يصير، كلية مع الإضافة الكلية مع الكلية العقلي مع الإضافة إلى جزء حقيقي ما يمكن، يشتمل على تناقض. وأيضا قوله إن نقصد الحركة الكلية في موضع ووقت معينين يناقض قوله الحركة تتخصص في ذي الكلام بتخصص المحل والوقت، فإذا الحركة هي تتشخص وتتعين بتعين المحل والوقت فكيف تكون حركة كلية. هو ذكرت منشأ الوهم عند الفخر الرازي هو الذي عند القطب الرازي صاحب المحاكمات، وهو أنه افترضوا أن المراد الماتن والشارح من الإرادة الكلية لا يصدر منها فعل جزئي، الإرادة بمعنى إرادة مراد يصدق على كثيرين، لا أنه إرادة مراد بوجوده العقلي المقصود هو لا يمكن أن يكون إعادة المغادرة بوجود العقلية. طبعا بعد ذلك في بحث آخر، هل حينئذ، لأن المتن إنما ركز على ماذا؟ ركز على إرادة مراد مضاف إلى جزء حقيقي هكذا. حينئذ هل تخصص هو نوع من يصدق على كثيرين، فلما يتخصص على مصداق دون مصادق بعد أيضا، وإن كان إرادة جزئية، جزئية يعني وهمية أو تخيلية أو قلنا حسية، تلك أيضا لها عوامل التخصيص، ولا يمكن يعني أيضا أن يصدر منها إرادة جزئية. بعبارة أخرى، تلك الإرادة الجزئية أيضا إرادة جزئية، لكن بالإضافة لما دونها إرادة أيضا كلية، لا كلية بالمعنى الاصطلاحي، لا الكلية بقول مطلق أي العقلية، الكلية الإضافية يعني بالإضافة لما دونها. ولذلك ما مثل الخاجم ربما مرت العبارة أنه إرادة طي مسافة إرادة كلية، تلك بالدقة ليست إرادة كلية حقيقة كلية عقلية، وإنما تلك إرادة ماذا؟ أيضا جزئية مضافة إلى مسافة معينة. هو صرح الخارج أيضا المتحرك المعين، المحرك المعين ومسافة الحركة إذا كانت متشخصة، فما تكون إرادة عقلية كلية، وإنما هي أيضا إرادة حسية أو وهمية أو خيالية. إلا أنه صور الخواجة أيضا ها تلك، بل ما تذكرها من جهة تمثيل لا من جهة أنها حقيقة إرادة كلية عقلية سابقا، وكنظير الحركة في مسافة أي واللي هي ليست إرادة كلية عقلية. فحين كيف هناك تلك الإرادة، تلك الإرادة الجزئية أو الوهمية أو الخيالية هي في الواقع طبعا ليست إرادة كلية عقلية، ولكن بالنسبة لما دونها كلية، مع ذلك لا يصدر منها أحد الحركة في حدود المسافة منها، بل بإرادات جزئية. حينئذ هاي اللي تنبه عليه، أنه حتى الإرادة الجزئية أي غير العقلية الوهمية أو الخيالية أو كذا، ما دامت هي أيضا تصدق على كثيرين، لابد في من صدور إرادات منحلة عنها تلك أيضا أكثر تخصصا وضيقا من هائلا يتشخص الفعل طبعا في نفس الإرادة. وهو الكلام في رغيفي الغائل الجائع، البحث في شبهة المتكلمين على الفلاسفة، رغيفي الجائع هنا أي العطشان طريقي الهارب. ذلك ليس نقضا من جهة فقط قضية، ليس نقضا من جهة الإرادة الكلية العقلية والإرادة الجزئية، تلك الإرادة أيضا جزئية بالمعنى الذي نبحثه الآن متعلقة بجزء حقيقي. غاية الأمر لا ليس جزء حقيقي، عفوا ليس هو لا يصدق على كثيرين، يصدق على كثيرين. فحينئذ كيف صدر الخاص؟ الرغيف الأيمن أكل أولى دون الرغيف الأيسر، أو شرب الإناء الأيمن دون الأيسر، أو هرب من الطريق الأيمن دون الطريق الأيسر، لابد من تخصص. هناك يجيب أيضا الفلاسفة أن أيضا صدور إرادة نحو هذا الجزء المتعلق أيضا بجزء حقيقي، صدورها أيضا بلحظ هذا الجزء أيضا ليس حينئذ بلا مخصص، ممكن الكل حتى ذا الكل الإضافي الذي هو ليس كل عقلي، حتى هذا ليس صدور منه الجزء حقيقي بلا تخصص، بل لابد من تخصص ما، إما سهولة هذا الطريق أو على يتحملها
القرآن
إنا. فأقصد الكلام الذي ذكر حول كل عقلي مع الإرادة الجزئي، كذلك في الإرادة الجزئي بلحظ درجاته، إلا أن بحث المعتين والخاجل أصلي هو في ماذا؟ في بحث الإرادة الكلية عقلية مع الإرادة الجزئية الإرادة التي من قبل هي إرادة حيوانية أو يعني إرادة تخيلية أو وهمية أو نعم جزئية حقيقية. المقصود الكثير من إشكالات الفخر الرازي أو القطب الرازي صاحب المحاكمات مبتنية على فهم الإرادة الجزء الحقيقي، معنى تلك أيضا هو في مدعى الفلاسفة، لكن ليس الماتن في صددها والخارج والشارع. ثم أورد المعارضة بأن الإرادات الجزئية أيضا، فإذا مثلا في صلاة المسافر تعبير المرحوم الكومباني بأن إرادة قطع المسافة إرادة كلية، وإرادة قطع أحد حدود المسافة إرادة جزئية. تلك كلية ليس بالمعنى كلية إلا هذه. نعم كل إضافي كل عقلي. ثم أورد المعارضة بأن الإرادات الجزئية أيضا أمور جزئية حادثة، فلا بد لها من علل حادث جزئية. يعني كأنما يدير الإشكال بدلا أن يركز البحث المدعى على الفعل الخارجي، هل لا أجري أيضا على الفعل الجانحي، فهو أيضا جزئي حقيقي، فكيف الصوم؟ ثم أورد المعارضة بأن الإرادات الجزئية أيضا أمور جزئية حادثة، فلا بد لها من علل حادثة جزئية، والكلام فيها كالكلام في الأول فيتسلسل. كالكلام في الأول أيضا لا بد لها من مخصص ومن علة جزئية، وهل مجرى إلى أن يتسلسل الحال؟ ثم التسلسل إن كان دفعة فهو محال. هو التسلسل المحال هو الدفعي، أما غير الدفعي فليس محال، وإنما يسمى التعاقبي. التعاقبي ليس بمحال التسلسل. ثم التسلسل إن كان دفعة، يعني في نفس التسلسل بحيث أنه متعاقب ليس فيه محالية، إلا أن يأتي محذور من جهة أخرى، فالتسلسل التعاقبي لا امتناع ذاتي فيه، بخلاف التسلسل الدفعي مع الشرطين الآخرين. لو تسلسل وكوني اليوم عليه. ثم التسلسل إن كان دفعة فهو محال، وإن كان السابق علة للاحق أي كان تعاقبي كان أيضا محالا، لا من في نفسه بل من جهة أخرى، لأن السابق ينعدم حال حصول اللاحق، والمعدوم لا يكون علة للموجود. طبعا هذا إشكال على التسلسل التعاقبي فيما إذا كان علي، بس يجيب الخارج أن التسلسل التعاقبي حتى لو كان بين حلقاته شبه العلية، لا العلية الحقيقية، شبه العلية المعلولية، فليس بمحال. الآن يجي وهو يذكر حينئذ أن هذا من غوامض العين، غوامض فن الفلسفة. وقلنا هي بحث دقيق وجودي في عالم الماديات أو الوجودات التجددية التصرمية. والجواب أن الإرادة الجزئية كما كانت سببا، أن الإرادة الجزئية كما كانت سببا لحدوث حركة جزئية، فتلك الحركة أيضا سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية. لما سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية؟ لأن لما يطوي حد من المسافة تتولد إرادة لطوي الحد الثاني، فتلك الحركة أيضا سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية، حتى تتصل الإرادات في النفس والحركات في الجسم، ولا يتسلسل دفعة، ليس تسلسل دفعي، لأن الإرادة لكون الجسم في حد ما من المسافة ما لم توجد تلك الإرادة لم يجب تحريك الجسم إليه. زين، هذه مرحلة. وإذا وجدت الإرادة امتنع أن يكون الجسم في حال وجود الإرادة في ذلك الحد الذي يريده، لأن إرادة الإيجاد لا تتعلق بالموجود كما تقدم سابقا. الطالب من حيث هو طالب لا يكون مطلوبه حاصلا، لأن إرادة الإيجاد يعني نفس الطلب لا تتعلق بالموجود بل كان في حد آخر قبله، وامتنع أن يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد. سبحان الله. يعني فذلك يذكرون العرفاء أن طلب الكمال هو دليل أحد أهم طرق الصديقين إلى الله عز وجل، نفس طلب الكمال، لأننا فطرة نعلم أن طلب الكمال لا يتوقف. ومعنى أن طلب الكمال يتوقف كمال لا محدود أو طلب لا محدود، وها هنا إما نستدل من الكمال لا محدود فهو عينه، نعم عينه الحقيقة الأزلية. قال كوميل: ما هي الحقيقة؟ قال وما لكم الحقيقة؟ ما الحقيقة؟ كشف صبحات الأزل من صبحات على اتحاد. المقصود أنه هي إما من طريق اللامحدودية من حيث الكمال، أو الطلب فطرة هذا الصياغة ما وجدها أنا في كلماتي، بس الآن الواحد يمكن يتنبه إليها. نقول إما لأن الكمال لا محدود، أو لأن نعلم فطرة أن الكمال لا، الطلب لا يتوقف. فطرة نعلم أن الطلب لا يتوقف، طلب الكمال مهما حصلنا من كمال، فهي الطلب اللامحدود دال على الكمال اللامحدود، لأن الطلب إذا وقف إلى كمال فحينئذ ولا يكون طلب حينئذ، فنفسه لا محدودية الطلب يدل على لا محدودية المطلوب، ولا يحصل من طول السفر وقلة الزاد. من طول من قلة الزاد وطول السفر وبعد السفر بعد الطريق أسأل لا محدودية الطريق هكذا. يعني تحال
شيخنا لا بس تقل الجواب مرة ثانية شوية
الخاجي. اي نعم، تقرير جواب الخاجي طبعا من بيانين، وهي عم جواب الاصلي كما سنراه في نهاية المطاف الذكرى، وهو ان تلك السلسلة ليست هي علي، كل ارادة الا الارادة التي بعدها، كي يشكل من قبل الفخر رازي انه كيف تكون العلة معدومة، علة على العدم علة للوجود، وإنما تلك العلل هي شرائط معدة للمعلول اللاحق، المعلول اللاحق. وأما العلة الفاعلية فتلك هي ماذا؟ هي عيد فوقانية. ويبرهن على أنه هي ليست علل فاعلية وإنما هي معدات بهذا البرهان بتفصيلي بيان حال الحركة التجددية والإرادات، أنه كل إرادة لا يمكن أن تفرض مع حصول المراد، إرادة الحركة إلى حد معين في من حدود المسافة في الحد الأول لا يمكن أن تنوجد مع وجود الحد الأول، بل قبل وجود الحد الأول، فمع وجودها هي توجد الحركة إلى الحد الأول في الجسم مع تراخي زماني. لما؟ لأن طبيعة الجسم خصوصية في الجسم، يعبر خصوصية في عالم المادة أن ليس كون فيكون، ليس من عالم الأمر، عالم المادة فيه ماذا؟ تدرج وتعبير. طبعا فعالم كن فيكون لما جرى، حتى في كثير من المعاجز النبوية من الأنبياء هي في الواقع أيضا تدرج، غاية الأمر بطي سريع لا نراه، أو في طي الأرض كذلك لما جرى. طبعا لا أنهم يدعون أنه ممتنع في عالم المادة الإبداع. متى في عالم الإبداع ممكن عالم المادة؟ اللي هو إذا لم يكن يتوقف على أمر مادي في نفسه، وإنما هو مثل أصل المادة. أصل المادة ليس بعد ما ليست مادية، إيجادها إبداعي، أصل المادة بلا شك لابد إبداعي، أصل الصور التي تفهم أيضا إبداعية، إنما كلامهم لا، في المادي الذي يتوقف على سلسلة من الماديات، وهذا معنى يتوقف لا لعجز في قدرة الخالق أو قدرة الباري، بل لأن تلك الذات لا إمكان لها إلا بتلك الشرائط، وإلا تلك الذات من دون تلك الشرائط المادية ممتنعة، ممتنعة أي لا ذات، هي لا ذات. مثل أنه أفرض يوم العاشر من الشهر، تقول لي يوم العاشر من الشهر لكن ليس من دون يوم الأول والثاني والثالث إلى التاسع، إذن لا معنى للعاشرية، إذن لا ماهية العاشرية وإنما ماهية مباينة ذات أخرى. أما تفرضها ماهية العاشية وتقول عاشرية من دون تسعة أيام، كيف يمكن تسلخ الشيء عن ذاتياته؟ فباطلة الذات حينئذ إذا سلبت المعدات المادية منها. فحينئذ أيما كان، فالإرادة إذن لحد من المسافة ما يمكن تحصل مع ماذا؟ الموجود المادي، لطبيعة مادة، لطبيعة على المادة التدريجية، فهي توجد مع تراخي زماني توجد المراد. إذا أوجدت المراد، ولا الإرادة هي من سنخ الإبداع في عالم النفس، أفعال هي من أفعال جوانح النفس، وأفعال جوانح في النفس غالبا هي ماذا؟ ليست أفعال مادية، وإنما هي أفعال إبداعية للنفس، كن فيكون. أما بعد وجود هذه الإرادة التي هي فعل من أفعال النفس، المسبب من هذه الإرادة اللي هو حركة الجسم، نعم، متراخي. فحينما يحصل مطلوب تنفني الإرادة، يعني الغرض قد حصل، وقلنا بعد بعض حصول الشيء لا شوق وراء ذلك بالنسبة للإرادة الأولى الجزئية، من ثم تنقدح الشوق إلى الوصول للحد الثاني. يعني قبل الحصول في الكون، والكون في الحد الأول لا شوق للكون الثاني، والحد الثاني شوق جزئي، لا الشوق الكلي في أنه الكون في مشهد، وإنما في الحد الثاني. ثم حين تتولد الإرادة الجديدة، فالإرادة الجديدة هي وليدة الشوق للكون في مشهد، معلول العلة الفاعلة لها. أما العلة المعدة لها ما هو؟ تحقق الإرادة الأولى الجزئية في الحد الأول كمعد لا كعلة فاعلية. ولما جرى، فحينئذ تتوالى الإرادات الجزئية بعد توالي المحلولات والأفعال الجزئية بالتسلسل، لكن هذا تسلسل تعاقبي وليس فيه محال، لأنه من قبل علة معدة. فما أشكل إذن الفخر الرازي ليس في محله، لما؟ لأن حينئذ تلك الأفعال الجزئية كل منها معد لتشخص الفعل اللاحق وتسلسل تعاقبي، لا إشكال في ذلك، وليس المعدوم السابق علة فاعلية، وإنما هو معد للمعلول اللاحق. لا مانع من ذلك. في نقطة أخرى بحث الله سابقا ذكرناها، غير ما ركز على الخاجة، احنا ذكرناها زيادة على تحدي موعد الذكر. نعم، ولا يتسلسل دفعة، لأن الإرادة لكون الجسم في حد ما من المسافة ما لم توجد لم يجب تحريك الجسم إليه، وإذا وجدت الإرادة امتنع أن يكون الجسم في حال وجود الإرادة في ذلك الحد الذي يريده، لأن إرادة الإيجاد لا تتعلق بالموجود، الطالب من حيث هو طالب لا يكون المطلوب معه حاصل، ومن غرر الأبحاث الأمرات. وإذا وجدت، لأن الإرادة الإيجاد لا تتعلق بالموجود بل كان في حد آخر قبله، وامتنع أن يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله، وامتنع أن يحصل في الحد الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله، فضلا هو في الحد الذي قبله. فإذا تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الإرادة لأمر مادي، كل على المادة ناموسها كذا سنته الإلهية أو الذاتية، لأن فإذا تأخر كونه في الحد الذي يريده عن وجود الإرادة لأمر يرجع للجسم الذي هو القابل، ليس عالم الإبداع كن فيكون، لأمر يرجع للجسم الذي هو القابل لا إلى الإرادة التي هي الفاعلة، ومع وصوله إلى الحد الذي يريده تفنى تلك الإرادة ويتجدد غيرها، فيتجدد غيرها من الإرادات، فيصير كل وصول إلى حد سببا لوجود إرادة، سبب إعدادي طبعا، سبب لازم، فيصير كل وصول إلى حد سبب لوجود إرادة تتجدد مع ذلك الوصول، ووجود كل إرادة سبب لوصول يتأخر عنها، فتستمر الحركات والإرادات استمرار شيء غير قار، فتستمر الحركات والإرادات استمرار شيء غير قار، بل على سبيل التصرف وتجدد. والسابق لا يكون بانفراده علة للاحق، بل هو شرط ما تتم العلة بانضيافه إليها، وهذا من غوامض هذا العلم. لما؟ لأن الوجود المادي من أضعف الوجودات، والتدقيق في ضوابطه جدا صعب من الجهة، بخلاف الكليات العقلية ثوابت ترجع للبديهات بسهولة فأكثر وضوحا. نعم. ثم قال إشكال آخر عند الفخر رازي: وإذا جاز أن يكون السابق علة للاحق، السابق المعدوم علة للاحق، فلما لا يجوز أن تكون الحركة السابقة علة للاحقة؟ حركة اللي هو الفلك، الحركة المستديرة للفلك، فبذلك يحصل استغناء عن النفس، عن إثبات النفس. فمن يثبت النفس؟ إرادة نفسية. الخاجة يجيب إشكال هذا إيش؟ يقول أن الماتين والفلاسفة لم يستدلوا على وجود النفس الكلية للبدن الكلي، لم يستدلوا عليه بتعاقب الحركات، صرف تعاقب الحركات، وإنما استدلوا عليه بماذا؟ بكون الحركة مستديرة غير منقطعة، والحركة المستديرة لا يقتضيها الطبع. طبعا ما كيف يقتضي الطبع؟ شيء يطلبه ثم يتركه، فيكون مطلوب من حيث هو مطلوب متروك، لا يمكن بالطبع وإنما يكون بالإرادة. وقلنا حتى الفيزياء الحديثة، الميكانيكا الحديثة، وإن صورت ذلك بلحاظ طبيعتين متناقضتين متضادتين، إلا أنها لا يمكن، لا تقدر على تصوير دوام تلك الحركة، بل مو دوامها، استمرارها بشكل متمادي زمني كبير، يقولون تفنى حيث تلك الحركات. فلا بد إذا من مدبر وراء عالم المادة، فله القوة الجاذبة والطاردة، الجاذبة للمركز والطاردة عن المركز، عليه تلك القوتين أيضا تقتضيان حركة مستديرة، لكن لا ليست بنحو الدوام أو المتمادي. لذا على تحال إذن إثبات النفس لم يتم من خلال الحركة التعاقبية، من خلال الحركة المستديرة المستمرة. إثبات النفس هو وجود مجرد، نعم، إبداعي، لا من جهة فقط ماذا، لا من جهة كون التعاقب الحركة، بل حتى على كلام الفخر الخاجة نصير الدين طوسي، الحركة السابقة لا تكون إلا فاعلية للحركة لاحقة معدة. جواب أصل المقدمة التي شكل منها إشكال الفخرازي ليس التامة، ثم قال: وإذا جاز أن يكون السابق علة اللاحق، ليس علة فاعلية أو علة عدادية، فلما لا يجوز أن تكون الحركة السابقة علة للاحقة؟ وبذلك يحصل الاستغناء عن إثبات هذا النفس أو هذه النفس والنفس الكلية. والجواب أن الشيخ لم يستدل بهذا على وجود النفس، بل استدل باستدارة الحركة على وجود الإرادة، بل استدل باستدارة الحركة، يعني الحركة المستديرة اللي هو ما يمكن المطلوب من حيث هو مطلوب متروك لو كان مقتضى الطبع، فإذا هو مقتضى غير الطبع المادي وإنما مقتضى الإرادة مثلا، بل استدل باستدارة الحركة على وجود الإرادة وبها على وجود النفس. ولذلك قال في الحركة المستقيمة الطبيعية: تكون كل حركة سابقة سببا إعداديا، طبعا به يتم كون الطبيعة علة. لذلك قال: تكون كل حركة سابقة سببا به يتم كون الطبيعة علة فاعلية لوجود الحركة اللاحقة، فعلة سبب إعدادي من غير أن أثبت هناك نفسان. هذا إشكال، إشكال اللاحق. ثم قال: ومع القول بوجود الإرادة الكلية، فلما لا يجوز أن يكون سبب التخصيص هو القابل؟ هذا إشكال آخر، يقول أنه لما لا نقول لما، نعم، الكلية لا يمكن أصدره من عنده شيء متخصص إلا بمخصص ما، ولكن نقول المخصص ليس هو ماذا؟ هو الإرادة الجزئية. الإرادة الكلية لا يمكن أن يصدر منها فعل جزئي، نعم نسلم، ولكن ليس المخصص الإرادة الجزئية والإدراك الجزئي والمجرة التي تقدم إثبات الشيخ، لأن كل نفس كلية فيها إرادة كلية وفيها إرادة جزئية، بل المخصص ما هو نفس القابل، باعتبار القابل هو جزئي حقيقي لا يمكن أن يصدر فاعل، يصدر الفعل الجزئي الذي القابل ظرفه، لا يمكن أن يصدر الإرادة الكلية تصدر الفعل الجزئي إلا لكون القابل هو يخصص أيضا تلك. والكلام الكلام هذا ليس قلنا انحراف عن نكتة المرام عند الماتن والخاجر، إنه مدام القابل تفرضه قابل موجود يقول جزء حقيقي، فتكون الفعل مضاف إليه جزء حقيقي، غفل عن نفس أصل النكتة. ثم قال: ومع القول بوجود الإرادة الكلية فلما لا يجوز أن يكون سبب التخصيص هو القابل وبيانه. هذا لازلنا في كلام الخاجر، أقول كلام الفخر رازي، وبيانه أن الفلك يقتضي بإرادته الكلية حركة كلية، إلا أن جرم الفلك في كل وقت لما لم يقبل إلا حركة خاصة وامتنع الرجوع والسكون عليه تخصصت الحركة بسببه واستمرت، أليس يصدر بزعمهم من العقل الفعال؟ هذا طبعا أليس تسعير في النقض، يسموه نقض في النقض، يعني أو اعتراض النقض بنقض آخر. أليس يصدر بزعمهم من العقل الفعال مع أن نسبته إلى الكل سواء شيء خاص لتخصص قابله في العقل الفعال؟ فكلمة العقل الفعال أيضا هو وجود غير مادي، يعني عفوا موجود ليس له تعلق مادي، ليس بنفس، مع ذلك يصدر منه الأفعال خاصة. والجواب على نفس الجواب، أولا بالنسبة لأصل الإشكال ذكرنا أنه انحراف عن نكتة المرأة، وأما بالنسبة للنقطة الثانية فكذلك الحال.